السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصغر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أسأل الله تعالى أن يجزي الصائمين خير الجزاء، وأن يطعمهم الله جل وعلا من جوع، وأن يجمعنا بهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، نواصل في هذه الساعة بإذن الله جل وعلا بقية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء القدامى. وقد كان لقاؤنا في اللقاء الماضي مع غزوة بدر، واليوم بإذن الله جل وعلا نتمم غزوة أحد والأحزاب، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي بأن الغزوات نتحدث فيها عن أربعة أشياء: السبب، وثم قبل المعركة، وبطولات الصحابة في المعركة، ثم ماذا حدث بعد المعركة في كل غزوة كذلك. يعني ممكن إن شاء الله لو سألت سؤال مثلا أقول لك اذكر لي بطولة أو بطولتين من بطولات الصحابة في غزوة كذا، تذكر مثلا اثنين أو ثلاثة أو ما يسر الله جل وعلا لك. فغزوة أحد كانت في سنة ثلاثة هجرية في شهر شوال، وسبب هذه الغزوة ثأر قريش من النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر النبي عليه في غزوة بدر وقتل منهم كثير وأسر منهم كثير. أراد المشركون أن يثأروا لهزيمتهم في بدر، فأعدوا جيشا قويا قوامه 3000 مشرك، 3000 مشرك ومعهم من العتاد والعدة الكثير. فلما جاء المشركون ليثأروا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونزلوا في مكان قريب من أحد، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا الذي حدث قبل المعركة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أنخرج لقتالهم أن نمكث في المدينة نتحصن فيها، ومن أتى إلينا قتلنا. فأخذ النبي رأي الصحابة، وكما قلت لكم بعد غزوة بدر لما رأى الصحابة الفضل العظيم العميم الذي أنزله الله جل وعلا بشهداء بدر وبمن شهد بدر، تمنى الصحابة أن يخرجوا للقتال، فقد اشتاق الصحابة كما ذكر الله جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اشتاقوا الخروج، فقالوا: نخرج يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفته يلبس لأمة الحرب، فخاض أو تكلم الصحابة مع بعضهم قالوا لعلنا شققنا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن النبي يكون عاوز ما يخرجش واحنا اللي خلينا يخرج، طب نعمل ايه؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان شئت قعدنا في المدينة قعدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج لبس لأمة الحرب، قال ما كان لنبي اذا لبس لأمة الحرب ان يخلعها، ما كان لنبي اذا لبس لأمة الحرب ان يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فلم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخلع النبي لأمة الحرب، وكان النبي فعلا كان لا يريد الخروج، كان النبي عليه السلام يريد ان يتحصن في المدينة، فيقتل النبي عليه السلام من دخل الى المدينة، وتشترك النساء بإلقاء ما يستطيعونه فوق رؤوس هؤلاء المجرمين، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة يشتاقون للخروج لبس النبي لأمة الحرب، لان النبي لم يكن يريد الخروج، لانه قد رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قبل غزوة احد، قال النبي عليه السلام رأيت ان بقرا ينحر، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت اني ادخلت يدي في درع حصينة. ثلاث حاجات في الرؤيا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قبل غزوة احد، رأى ان بقرا تنحر، وان في سيفه ثلمة، يعني حتة مكسورة في سيفه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخل يده في درع حصينة. فاما طلب الصحابة من النبي تأويلها قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولتها ان اناسا من اصحابي يقتلون، ان البقر الذي نحر، وان رجلا من اهل بيتي يجرح او يقتل، وكان هذا حمزة بن عبد المطلب الذي قتل في غزوة احد رضي الله عنه، واني ادخلت يدي في درع حصينة، قال النبي فاولتها للمدينة، يعني وجودنا في المدينة درع حصينة، وهذا هو السبب الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخرج من المدينة ليتحصن فيها. لكن لما رأى النبي إرادة الصحابة أن يخرجوا لقتال لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب وخرج. فالمشركون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 3000، وخرج المشركون ومعهم نساؤهم. ليه؟ لما يكون نساء وراه يقاتل قتال الشجعان والابطال ولا يفر، لان الافار ستؤسر النساء او ستسبى النساء ويقتل الاطفال، فجاءوا بنسائهم لكي يقاتلوا قتال الابطال. 3000 جمع المشركون من كل حدب وصوب من اتباعهم واقرانهم، فجاءوا بقبائل حول قريش وجاءوا بالاحابيش، ف3000 مشرك بكامل العتاد والعدة جاءوا الى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفوا على مشارفها عند مكان قريب من مكان احد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 مقاتل، 1000 من اكابر الصحابة، ولكن بين هؤلاء 1/3 من المنافقين، يعني 700 من الصحابة الصادقين و300 تقريبا من المنافقين. واذا بدور المنافقين يظهر في هذه الغزوة كما سأتي معنا في التفصيل في دور المنافقين ان شاء الله تعالى في اللقاء بعد الماضي ان شاء الله تعالى. خرج عبد الله بن ابي بن سلول واخذ 1/3 ورجع الى المدينة، وبذلك تعد هزيمة عسكرية في الظاهر، الا انك لو ناقشتها عمليا لرأيت ان ذلك نصرا من الله جل وعلا، لان وجود المنافقين في صف المؤمنين يخذل المؤمنين. المنافقين بيخوف المؤمنين، مش هنقعد نقاتله، مش هنقعد نحاربه. فلما رجع عبد الله بن ابي بن سلول كان ذلك نصرا مبينا، اذ ان الله جل وعلا ميز الصف المؤمن، وابقى الله جل وعلا المسلمين الاثبات في هذه المعركة ليجاهدوا جهاد الابطال. لما رجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش، الصحابة قالوا يعني طب نقول في نفسه هم منافقين كفرة ولا لا زالوا معنا من المسلمين؟ فانزل الله جل وعلا قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وانتم لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء الى اخر ايات. وميز الله جل وعلا الصف المؤمن رغم ان عبد الله بن عمرو بن الحراث وهو من اكابر الانصار رجع الى عبد الله بن ابي سلول ومعه المنافقين وقال عبد الله بن عمرو بن الحراث لابن ابي بن سلول ومن معه ارجعوا وقاتلوا مع رسول الله وانصروا دين الله. فقال عبد الله بن ابي لو لا اعلم انكم تقاتلون لبقينا معكم ولكن لا تقاتلوا. فقال الله جل وعلا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم الى اخر الايات. فالله جل وعلا خذل المنافقين واقعد المنافقين لان وجود المنافقين في الصف المسلم يتأثر به المؤمنون كما قال الله جل وعلا وفيكم سماعون له. منافق لو اتكلم كلمتين في وجود المؤمن قد يتأثر المؤمن. ليه؟ لأن المنافق كلامه معسول كلامه لين كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالله جل وعلا أخرج المنافقين من صف المؤمنين وأبقى البقية من المؤمنين صف الله جل وعلا الصف المؤمن. قال الله جل وعلا عن فئتين من المؤمنين وهم بنو سلمة وبنو حارثة تأثروا بكلام المنافقين ولولا أن الله خذل المنافقين لذهبت تلك الطائفتين مع هؤلاء المنافقين. قال الله جل وعلا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. لولا أن الله تولهما لولا أن الله حفظهما لولا أن الله جل وعلا قذف في قلوبهم حب الإيمان والإخلاص لذهبوا مع هؤلاء المنافقين ولو ذهبوا لضلوا ولو ضلوا لوقعوا في جهنم والعياذ بالله. ثم جاء الصحابة وهم يتمنون الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر من الله جل وعلا جاء حتى الأطفال حتى الأطفال يريدون القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بعض الأطفال فرد النبي بعض الأطفال وقبل النبي البعض وممن رده النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وسيد بن حضير وممن قبله النبي من الأطفال رافع بن خديش وسمر بن جندب. وهذا موقف رائع ليتعلم الأطفال ليتعلم الأطفال أن الجهاد وإن كان على الرجال بداية من 15 سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذين الطفلين الصغيرين شفقة على حرصهما على الجهاد في سبيل الله سمر بن جندب ورافع بن خديش. جاء رافع وقال يا رسول الله إذن لي في الجهاد معك. فرده النبي قال يا رسول الله إني أرمي كما يرمي الشيوخ. بص يا رسول الله السلام أول وأنا عندي قوة أستطيع أن أرمي كما يرمي الشيوخ. قال النبي ارمي. فرمى رافع بن خديش سهما فصوبه في المكان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له النبي تعالى قاتل. فلما رآه صاحبه ورفيق دربه سمرة بن جندب طفل زيه في نفس سنه وكان صاحبه على طول فذهب الى النبي وقال يا رسول الله اجزت رافعا رافع قال معك والله يا رسول الله لو صارعته لصرعته انا لما بلعب معه صرعه انا اللي بصرعه فانا اقوى منه فكيف تجيزه ولا تجيزني يا رسول الله. قال النبي اذا صارح. فصارع سمرة بن جندب رافع بن خديش فصارع سمرة بن جندب رافع بن خديش اللي النبي أجازه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سمر بن جندب وانطلق الاثنين مجاهدين في سبيل الله. فجاء سهم في صدر رافع بن خديش وهو يرمي السهام فذهب إلى النبي عليه السلام. شفت قوة شباب أطفال عندهم قوة. كان الطفل في غزوة بدر يروح يقاتل مع النبي عليه السلام وهو بيقاتل يجي مشرك يضربه بسيف يقطع كتفه عاتقه فتبقى جلده في ابطه تحمل يده. استغل الموقف يعني بيقاتل مع النبي عليه السلام يجي واحد يضربه يوقع دراعه كله يبقى الذراع متعلق على حته جلده موجوده في الابط فكل ما يجي قاتل ماسك السيف بايده الشمال، يجي قاتل ايده معكساه، يعمل ايه في ايده؟ كل ما يجي ايده معكساه. فوضع يده تحت قدمه ثم وطأها بقدمه فنزعها وانطلق مجاهدا في سبيل الله. ايده معكساه يقطعها عشان يقاتل في سبيل الله. انما الواحد لو جات له شوكه في ايده مش قادر يتحرك، مش عارف ينام. هؤلاء اطفال، بل هؤلاء رجال، بل هؤلاء صقور حملوا على اكتافهم هم الجهاد في سبيل الله. فجاء رافع بن قديش في صدر السهم، سهم في صدر وماشي، ماشي حاوني ولا انكسوني ولا اموت، لا، جري للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله اصابني السهم. فقال النبي له: انزع السهم والقطبه، القطبه اللي راس السهم، وصل السهم، أنزع السهم والقطبة أم أنزع السهم وأترك في صدرك القطبة وأشهد لك يوم القيامة أنك شهيد ولسه حي ومات؟ قال يا رسول الله بل انزع السهم وأترك القطبة، ده حتة شوكة تفضل في صدره طول عمره، إنما هو يريد الشهادة. يا رسول الله انزع السهم وأترك القطبة. فنزع النبي السهم وترك القطبة فظلت في صدره حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ظلت في صدر حتى خلافة معاوية بن ابي سفيان، يعني حوالي 40 سنة. فانفتقت عليه في احد الغزوات فمات شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول اطفال، دول اطفال، بل هم رجال، بل هم صقور. يا ليت في الامة منهم من يجاهد ويرفع لواء الجهاد. اسأل الله تعالى ان يرينا هؤلاء في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، جيشه الباقي اللي هم 700 صحابي، عبأهم تعبئة قوية. ثم خطط النبي تخطيطا عجيبا، أبقى النبي 50 من الصحابة على جبل الرماء، جبل عبارة عن تل صغير كده، تل ارتفاع صغير، أبقى النبي عليه 50 صحابي، وسمي بعد ذلك هذا الجبل بجبل الرماء. وأمر النبي عليهم، جعل قائدهم جبير بن مطعم، عبد الله بن جبير، جزاك الله خير، عبد الله بن جبير. امر النبي عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في الحديث: اذا رايتمونا تتخطفنا الطير، اذا رايتمونا تتخطفوا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لو شفتونا بنتقطع حتت ومتنا خلاص والطير جه ياكل من اجسادنا بعد الموت، خليكم مكانكم. اذا رايتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم، وان رايتمونا هزمنا العدو، وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا مكانكم، يعني سواء هزيمه او نص خليكم مكانكم. وبالفعل وقف الصحابه 50 ومعهم عبد الله بن جبير، وقفوا على جبل الرماه، لكنهم انخزلوا لما رأوا الدنيا. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وبدأت المعركة، الصحابة يحمون ظهر المسلمين على جبل الرماة، ونزلت المعركة، وأكرم الله جل وعلا المسلمين بالنصر في أحد. أي نعم، أكرم الله جل وعلا المسلمين بالنصر. فقام أكابر الصحابة عمر بن الخطاب يهد في صفوف المشركين هدا، وقام حمزة بن عبد المطلب يقطع رؤوس تقطيعا، وقام الزبير بن العوام يقتل من وقفوا على أعالي الجمال، ونصر الله جل وعلا المسلمين في معركة أحد نصرا أوليا. وهذا من الله جل وعلا كما قال في القرآن مصدقا لوعده معهم، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: الحس هو القتل، يعني وعد الله جل وعلا المسلمين أن يقتلوا المشركين، حقق الله جل وعلا للمسلمين هذا الوعد، فقتل المسلمون المشركين، ونشر الله جل وعلا في صفوف المشركين الرعب، ونام الصحابة طمأنينة من الله جل وعلا، حتى قال أنس بن مالك وغيره: أنزل الله جل وعلا النوم على الصحابة حتى كان بعضهم يقول: يسقط السيف مني وأنا أقاتل أكثر من 3 مرات، يقع السيف من النوم ثم يفيق فيمسك السيف وينصره الله جل وعلا، ليطمئنه الله جل وعلا وليريح بدنه ليستطيع أن يقاتل. وكما قلت لكم، النوم في القتال من الله جل وعلا، والنوم في الصلاة من الشيطان. فنصر الله جل وعلا المؤمنين، وأظهر المسلمون في هذه المعركة بطولات رائعة، فعلى سبيل المثال أبو دجانة، أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي عليه السلام وهو جالس، فقال النبي عليه السلام من يأخذ هذا السيف؟ فرفعت أيدي الصحابة، يد عمر، يد علي، يد الزبير، يد الأكابر، ومن بين الأيدي يد أبي دجانة، فقال النبي عليه السلام من يأخذ هذا السيف بحقه يتمن. فنزلت الأيدي وبقيت يد أبو دجانة. قال ما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به في سبيل الله حتى يلثني. تفضل تضرب مش غير ما تتعب انت، لا، لغاية لما يلثني أو ينقطع أو يتكسر. قال أنا يا رسول الله. فأخذ السيف من النبي عليه السلام ثم ربط على رأسه عصابة حمراء تسمى عصابة الموت، ثم انطلق وسط صفوف المشركين ينادي ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أبيت اليوم في الكيلول أضرب بسيف الله والرسول. فانطلق مجاهدا في سبيل الله حتى استحر القتل في صفوف المشركين، ورزق الله جل وعلا أبو دجانة الشهادة في سبيل الله. ومن بين البطولات، من بين البطولات، بطولة الزبير بن عوام الذي رأى واحدا من أشداء المشركين اسمه طلحة ابن أبي طلحة، وكان صنديدا شديدا من صنادين المشركين، يركب على فرع على جمل عالي. فانطلق الزبير بن العوام مستئيلا بالله جل وعلا يقول فقفز فإذا أنا فوق الجمل. إزاي ما عرفش؟ عارف الجمل ارتفاعه إزاي؟ والزبير بن العوام جسمه دقيق، يقول فقفز فإذا أنا فوق الجمل. فأخذت هذا المشرك ووقعت معه على الأرض واحتززت بسيفي عنقه ونصرني الله جل وعلا عليه. وكذلك من البطولات التي أظهرها الله جل وعلا بطولة الأصيرم اللي هو عمرو بن ثابت بن وقش، وحديثه صحيح، الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي المعركة فقال يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ يعني أسلم الأول وبعدين أقاتل، ولا أقاتل الأول وبعدين أسلم؟ يعني بيقاتل وقت ما فيش وقت. فقال النبي بل أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وكان بعض الصحابة يقولون إذا أردتم أن تعرفوا رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة فهو عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله عنه. وشهد وحشيش، شهد وحشي على بطولة حمزة بن عبد المطلب في معركة أحد، قال وحشي قال لي سيدي إذا قتلت حمزة فأنت حر. قال فانطلقت وسط صفوف المشركين حتى وقفت وراء نخلة ليس لي هم إلا حمزة، فرأيته، كلام وحشي رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك، قال فرأيت حمزة آخذا سيفه بيمينه وشماله يهد في المشركين هدا لا يقوم له قائم ولا يقف في وجهه مشرك، يهد في المشركين هدا. يقول حتى رأيته اقترب مني فأخذت حربتي ورميتها في عنقه فخر صريعا. فانطلقت وأخذت حربتي إلى سيدتي إلى سيدي فأعتقني. فلما أسلم وحشي بن حرب انطلق في معركة اليمامة فقتل الله جل وعلا بإذنه تعالى على يدي وحشي، قتل مسيلمة الكذاب. قال قتلت ولي الله وقتلت عدو الله وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ذلك. كذلك من البطولات بطولة حنظلة الغسيل، حنظلة بن عامر رضي الله عنه الذي انطلق بعد أن سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، وكان في أول ليلة بنائه، في أول ليلة زواجه، قام من على امرأته وهو جنب بعد أن سمع منادي رسول الله وانطلق مجاهدا في سبيل الله. طب استنى اغتسل، لا، يلبي نداء الله ونداء رسوله مسرعا الذين استجابوا لله والرسول. فانطلق مجاهدا في سبيل الله فرزقه الله جل وعلا الشهادة في معركة أحد. فلما نظر النبي إليه قال اذهبوا إلى امرأتي قولوا لها ما بال حنظلة، ماذا صنع حنظلة؟ قالت قام جنبا لم يمهل نفسه أن يغتسل بعد أن سمع منادي الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المسن بين السماء والأرض. الصحابة شافوه بيرتفع فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المسن بين السماء والأرض. ثم ظهرت غلطة الرماة لما رأوا أن المسلمين قد استحروا القتل في المشركين، قام هؤلاء ونزلوا يريدون غنيمة. شافوا المسلمين بيجمعوا غنائم والمشركين بدأوا يفروا، فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: مكانكم عادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبرحوا مكانكم حتى يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد نصر الله المسلمين، الغنيمة الغنيمة. فأراد الدنيا ونزلوا، فإذا بالله جل وعلا يعلم الصحابة درسا، أو يؤدب الصحابة، أو يربي الله جل وعلا الصحابة تربية عملية بهزيمة بعد أن كان النصر لهم في البداية. فقام خالد المريد رضي الله عنه وكان وقتها على الشرك، والتف من وراء جبل الرماه، ثم صعد وأخذ يرمي بالسهام ويأتي من ظهر المشركين حتى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. كان الكلام علمي، لكن هذا بحق أيها الكرام، لو أنك أعملت قلبك وأنت تقرأ هذا لنزلت دموع قلبك قبل دموع عينك وأنت ترى البلاء الشديد الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلط الرماة وفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده وفروا في الجبل، كما قال تعالى: إذ تصعدون، يعني تصعدون في الجبل، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراك. نبي ينادي عليكم: تعالوا يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البيعة. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم يصعدون في الجبل فارين، تاركين النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس وأشجع الناس في المعركة وحده. فلما رأى خالد ومن حوله من المشركين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في المعركة وأمامه 7 من الأنصار ومعه 2 من المهاجرين فقط، التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مشرك يسمى ابن قمأة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه فأصيب النبي عليه السلام، وضرب النبي على رأسه فشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مشركون يضربون النبي بالسهام والسيوف والرماح فشج رأسه وأدمي عقبه وقشرت رباعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر ثابت محتسب: لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى حوله سعد بن أبي وقاص، فيناول النبي سعد بن أبي وقاص السهم ويقول: ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. قال سعد: فما جمع النبي لأحد من الصحابة أباه وأمه إلا لي، ارمي فداك أبي وأمي. وكان أبو طلحة صاحب الصوت القوي الذي قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. كان النبي يناوله السهم، يعطي لأبي طلحة السهم ويرمي أبو طلحة، فينظر النبي إلى السهم كيف وقع، فيقول أبو طلحة: انزل يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا تشرف يا رسول الله حتى لا يصيبك سهم من سهام القوم. ثم أظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أظهر أعظم البطولة في غزوة أحد. إذا بالنبي عليه السلام يرى المشركين حوله من كل مكان، فيقول النبي عليه السلام: من يردهم عنا؟ من يرد هؤلاء المشركين عنا؟ فيقوم طلحة ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول النبي: مكانك، مكانك يا طلحة. فيقوم أنصاري ويقول: أنا يا رسول الله. فينطلق يجاهد في سبيل الله مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرزقه الله جل وعلا الشهادة. ثم يقول النبي: ما أغنينا عن صاحبنا شيئا، أو في ضبط: ما أغنى عنا صاحبنا شيئا. فيقول النبي: من للقوم وهو معي في الجنة؟ فيقوم طلحة فيقول: مكانك. فيقوم أنصاري. ظل الأنصار 7 يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا جميعا، ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله، فظل يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تترس بظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نام فوق النبي وكان ظهره مرمى للسهام والسيوف والرماح. وسقطت أصابع طلحة بضربة من مشرك، فلما رآها قال: حسنا حسنا. فقال النبي له: يا طلحة، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وظل طلحة يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثخنته الجراح ووقف النبي وحده يقاتل صلى الله عليه وسلم. وقف النبي وحوله المشركون من كل مكان يقاتل النبي وحده. قال أنس: ورأيت النبي من بعيد يقاتل وحده، وإذا باثنين يلبسون ثيابا بيض على فرسان بلق يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هم كما أخبره النبي بعد ذلك، فإذا هو جبريل وميكائيل أنزل الله جل وعلا ملائكة لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فطن المسلمون إلى النبي عصاب بعد أن فر أكابر الصحابة، ولعلنا نعذر الصحابة بعد أن عذرهم الله جل وعلا، فلقد كان النبي يقف في مؤخرة الجيش حتى يطمع المشركين في القدوم إليه، فينزل وسط المسلمين فيقتلهم المسلمون، وكان في صدر المسلمين في مقدمة الجيش أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فلما نظروا إلى خلفهم فإذا النبي وحده، أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعفى الله جل وعلا عن هؤلاء وعفى عن الذين فروا من النبي كذلك، كما قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم نزل العفو بقوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقام أكابر الصحابة يبحثون عن النبي فلم يجدوه، فلقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، بل وقع النبي في حفرة كان بعض المشركين اسمه أبو عامر الفاسق قد أعدها حتى يقع فيها المسلمون، وقع فيها النبي عليه السلام، ولم يرى المسلمون النبي عليه السلام. فلما انتشرت الإشاعة أن النبي قد مات، قام الصحابة الصادقون وقالوا: مات؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. قام أنس بن النضر الذي وعد الله جل وعلا وعدا صادقا، فقد فقد شهود غزوة بدر، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فقال في نفسه: والله لئن أشهدني الله موقفا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما رأى غزوة أحد ورأى انهزام الصحابة ورأى البلاء الذي عم بالمسلمين وسيع أن النبي قد مات، إذا بأنس بن النضر الصادق يكسر غمد سيفه عشان ما يحط السيف تاني، ثم يرمي الدرع من على صدره حتى لا يؤخره الدرع، وينطلق بصدره مجاهدا في سبيل الله ليراه الله جل وعلا مقاتلا من دون درع، فيضحك الله جل وعلا منه. انطلق أنس بن النضر فنادى عليه سعد بن معاذ: أين تريد؟ قال: والله يا سعد أجد ريح الجنة ورب النضر من وراء أحد. ثم انطلق مجاهدا في سبيل الله. قال سعد: فوالله ما استطعت أن أصنع ما صنع. ثم رفع أنس بن النضر قبل أن يقاتل يده إلى السماء ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي مما صنع المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي مما صنع المؤمنون من خذالهم عن النبي عليه الصلاة. ثم انطلق مجاهدا حتى رزقه الله جل وعلا الشهادة. وبعد المعركة لم يعرف الصحابة من كثرة الجروح التي أصابت، لم تعرف إلا أخته بعلامة كانت في بنانه في إصبعه، فوقف النبي عليه فأنزل الله جل وعلا على النبي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأفاق الصحابة ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصروا دين الله جل وعلا ودافعوا عن النبي حتى فر المشركون بعيدا. فكانت هزيمة المسلمين أو نصر المشركين عبارة عن نصر اعتباري، إنما ضربة ثم ولوا مدبرين، ضرب المشركون النبي والصحابة ثم ولوا مدبرين، ولم يبقوا أنفسهم في وسط المعركة لينصر الله جل وعلا المسلمين مرة ثانية. فر المشركون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المسلمين. قتل عمرو بن الجموح، قتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي وقف على بيته وهو يقول: اللهم لا تردني إلى بيتي مرة ثانية، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه ورزقه الله جل وعلا الشهادة رغم أنه كبير السن وهو أعرج. وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام الوالد الذي ليس له من الأبناء إلا جابر وبقية أبنائه من البنات، فأبقى جابر وانطلق هو مجاهدا فرزقه الله جل وعلا الشهادة. فبكى جابر على فقد أبيه، بكى جابر على فقد أبيه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد إن الله جل وعلا ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكن الله جل وعلا كلم أباك كفاحا أي من دون حجاب. قال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: أتمنى أن تحييني فأقتل في سبيلك ثانية؟ فقال: إني قد، قال الله جل وعلا: إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فقال فأعلم من خلفي. فأنزل الله جل وعلا رسالة من عبد الله بن عمرو بن حرام إلينا وإلى الأمة جميعا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال النبي عليه السلام وهو مجروح وهو مصاب وقد أوذي: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله جل وعلا على نبي قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فجاء الصحابة حول النبي عليه السلام وإذا بحلقات المغفر تدخل في وجنة النبي عليه السلام، وكما رجع أكابر الصحابة كان أول ما رجع إلى النبي وثاب إليه أبو بكر الصديق ثم أبو عبيدة بن الجراح، فوجد النبي واقعا في الحفرة قد شج رأسه وكسرت رباعيته ودخل حلقات المغفر في وجنتيه. فجاء أبو بكر يريد أن ينتزع تلك الحلقات، فقال أبو عبيدة: يا رسول الله نشدتك الله يا أبا بكر. أبو عبيدة يقول لأبو بكر: يا أبا بكر نشدتك الله، دعني أنزعها أنا. فجاء أبو عبيدة لينزع هذه الحلقات من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع الأولى فسقطت سنته، ثم نزع الثانية فسقطت ثنيته، فكان كما يقول الصحابة أعظم الصحابة هتما. كان أبو عبيدة أعظم الصحابة هتما، يعني أعظم الصحابة ممن ليس له ثنيتين، لسنتين الكبار قدام، لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينزعها حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعها بأسنانه. وجاء واحد من الصحابة فمص الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: مجه. قال: والله لا أمجه يا رسول الله. فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله جل وعلا الشهادة في سبيل الله. وهذا هو مالك بن سنان رضي الله عنه، والد أبي سعيد الخدري. وبعد المعركة، بعد المعركة فر المشركون، لا أقول فر المسلمون، بل وقف المسلمون في أرض أحد لم يفروا، فر المشركون. وقف أبو سفيان، وقف أبو سفيان على مشارف أحد ينادي: أفيكم محمد؟ فقال النبي عظيم للصحابة: لا تجيبوا. وعمر يريد أن يجيب فلم يجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان: أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبوا؟ ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فنادى الصحابة وقال عمر بن الخطاب: لقد أبق الله لك ما يخزيك، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان مناديا على المشركين: لو كان هؤلاء أحياء لأجابوا. فلما سمع أبو سفيان إجابة عمر: لقد أبق الله جل وعلا لك ما يخزيك، أخزى الله أبو سفيان. ثم نادى أبو سفيان فقال: أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيب رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فأجاب الصحابة: الله أعلى وأجل. وبالفعل رفع الله جل وعلا الصحابة رغم الهزيمة، رفع الله الصحابة رغم الهزيمة. قال كما قال الله جل وعلا لهم مصبرا لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال الله جل وعلا قبلها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. رغم الهزيمة ورغم البلاء ورغم القرح أنتم الأعلون إذ أنكم مؤمنون. فر المشركون بعيدا، فلما مشوا بعيدا عن مكان أحد وقفوا مع أنفسهم وقالوا: لقد أبقى الله لنا ما يخزينا، بقي محمد حيا وبقي أبو بكر حيا وبقي عمر حيا، هيا نرجع إليه مرة ثانية. وكان ذلك بتحريض من المشركين. فلما رجع أبو سفيان ومن معه يريد أن يستأصل شأفة المسلمين مرة ثانية، علم النبي عليه السلام بعد أن رجع المدينة فقال للمسلمين: من كان قد شهد معنا أحد فليأتي معنا. فقام الصحابة هم جرحى وهم مصابون، صدقا لهم مع الله جل وعلا لم يتخلف منهم أحد. الجرح، المصابين، المتعبين، تنسف الدماء، ومع ذلك قاموا مرة ثانية للجهاد مع رسول الله. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله فقط ممن لم يشهد أحد، لأن أباه قد مات. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، وانطلق جابر مقاتلا مع النبي في معركة أو في غزوة عمراء الأسد، حمراء الأسد، وهي الغزوة اللي بعد أحد، وهي تعتبر تكملة لغزوة أحد. وأنزل الله جل وعلا فيها قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن المشركين راجعين تاني، قال النبي مع الصحابة: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وإذا بالنبي مع الصحابة يتفقدون القتلى والجرحى، فإذا بالنبي يفجع في قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقد مثل المشركون به. وجاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها، وقد كانت وقتها على الشرك، جاءت وبقرت بطن حمزة وانتزعت كبده وأرادت أن تلوكه أن تأكله، فما أطاقت ولا أساغت ذلك، ومثل بعض الصحابة. ونظر النبي فدفن الأصحاب مع بعضهم، فدفن عمرو بن جموح مع عبد الله بن عمرو بن الحرام في قبر واحد. وجاء الصحابة ليكفنوا مصعب بن عمير الذي قتل في المعركة. قال عبد الرحمن بن عوف: مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا. قتل سعد بن الربيع الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه: التمسوا لي سعد بن الربيع. فقال سعد بن الربيع وهو في آخر رمق: بلغ رسول الله مني السلام، وقل له: والله يا رسول الله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتعلم الصحابة درسا قويا شديدا لم ينسوه بعد ذلك. ثم بعد غزوة أحد حدثت بعد بعض الصرايا والغزوات، وأهم هذه الغزوات هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير حين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون لنا لقاء إن شاء الله مع بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وخيبر في لقائنا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. ثم في شوال من العام الذي بعده، في سنة 4 هجرية، جاء المشركون، لأن أبا سفيان بعد أن أخذ ينادي على النبي عليه السلام وعلى المشركين قال: يوم بيوم، يعني يوم واحد بيوم بدر، والحرب سجال. فقام له عمر وقال: لا والله، بل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: الوعد العام المقبل، الوعد العام المقبل. وبالفعل انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بدر من العام المقبل في شوال سنة 4 هجرية، لكن المشركين كانوا قد أصيبوا بالقحط وبقلة الأمطار وبقلة المال، فلم يستطيعوا الخروج. ووقف النبي في بدر كأنه يقول: أنا منتظر هؤلاء المجرمين. فلما لم يأتوا ورجع النبي إلى المدينة مرة ثانية، ثم جاءوا من العام الذي بعده في 5 هجرية، جاءوا من العام الذي بعده في العام الخامس من الهجرة، وحدثت غزوة الأحزاب، لكنها كانت من أشد الغزوات عن المسلمين. فقد جمع المشركون من كل مكان، من اليهود ومن عباد الأوثان وجمعوا من الأحابيش وجمعوا ممن لا يعبدون شيئا. جمع المشركون بفعل اليهود، بفعل اليهود جمعوا أتباعهم من كل مكان وجاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يستأصلوا صفة المسلمين. وحدثت غزوة الأحزاب، وكان ذلك في العام الخامس من هجرة النبي عليه السلام في شهر شوال. بإيجاز نتكلم أيضا عن غزوة الأحزاب في أربع نقاط. السبب هذا بتكلم، جاء المشركون في غزوة الأحزاب، وقلنا نقول الكلمة عن السبب ثم قبل المعركة ثم أثناء المعركة ثم بعد المعركة. غزوة الأحزاب سببها هو أن اليهود قد ذهبوا إلى قريش وغطفان وقبائل المشركين من بني أسد وبني فزارة وغيرهم، جاءوا وألبوا هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء اليهود وقالوا لقريش دينكم أفضل من دين محمد، وأنتم على الحق ومحمد على الباطل، وإن شئتم أن نشارككم في قتال محمد فلنتعاون سويا لنستأصل شعفته. فألب اليهود قريش، ثم ألب اليهود غطفان، يعني قريش مثلا تظل أمريكا وغطفان الإنجليز، وجاء الأحزاب من كل مكان على العراق على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون استئصال شأفة المسلمين مع تعاون الشيعة اللي هم يقومون بالدور الأمثل الآن لليهود، أو يقومون بالدور الأمثل للمنافقين. وألب اليهود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن المسلمين وصف الله جل وعلا حالهم كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء المشركون بعشرة آلاف مقاتل، عشرة آلاف مقاتل جاءوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، والمسلمون في المعركة 3000 مسلم فقط. كما ترون ان دائما عدد المسلمين دائما اقل من عدد المشركين في كل المعارك، حتى في معركة حنين، حتى في معركة حنين. فلما رأى النبي عليه السلام قوة المشركين ورأى غدر اليهود ورأى تآلب المنافقين ورأى ان الحصون مهددة من الداخل ومهددة من الخارج، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، واجمع اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشورة سلمان الفارسي، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة، وظهر في هذا الحفر، وده الحاجة اللي قبل المعركة، ظهر في هذا الحفر آيات، وظهر ثبات الصحابة، وظهر تواضع النبي، وظهر صبر الصحابة. فكانت معركة الأحزاب بحق نبراسا ودروسا قوية. وإن كان لنا لقاء تحدثت معكم في هذا المسجد عن لقاء عن غزوة الأحزاب فيما مضى، لكن أوجد في هذه الدقائق إيجازا، أسأل الله على ألا أجعله إيجازا مخلا. ظهر تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نزل النبي مع الصحابة يضرب الأرض معهم، وقد نزل النبي مع الصحابة يحفر الأرض معهم حتى امتلأ بطن النبي بالتراب، وتعفر وجه النبي ورأسه وشعره بالتراب. وجاء النبي مع الصحابة، جاء النبي مع الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. قال جابر: فوالله لم نذق ثواقا ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ما ناكلش حاجة، أشغال شقة، ثلاثة أيام ما ياكلوش، ومع ذلك شغل أربعة ستة أيام أو أربعة أيام. كان المفروض الخندق يأخذ 12 يوم، حفروا الصحابة في أربعة أيام. أشغال شقة أربعة أيام، لم يذوقوا ذواقا ثلاثة أيام. يقول جابر: فرأيت وقد ربطنا على بطون الأحجار، فلما رفع النبي عن بطنه ليضرب الأرض رأيت على بطن النبي حجرا. يقول: فرأيت ما لا صبر لي عليه. وبدأ المنافقون ينخذلون، وبدأ ثبات الصحابة يظهر. منافقون يجي يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفر ويترك النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يجي واحد يستأذن النبي أذن له، لكن المؤمنين لا يستأذنون، فهم يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يشاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. زاد البلاء وعظم الكرب، وزاد اليقين وزاد النفاق. أما المنافقون فلما رأوا الأحزاب قال الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما المؤمنون قال الله جل وعلا عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوعد الله جل وعلا المؤمنين أن ينصرهم الله جل وعلا ولكن بعد البلاء، أن ينصرهم الله جل وعلا ولكن بعد الصبر، أن ينصرهم الله جل وعلا ولكن بعد أن يظهر فيهم الدماء. وعد الله جل وعلا المؤمنين بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلفوا فيما قبلنا بماذا؟ بالصبر. قال تعالى: وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل. فمكن الله جل وعلا للأمة بهذا الصبر. حفر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الخندق، وجاءت هذه يد المعركة بقى، جاءت كتيبة شديدة من كتائب المشركين ونزلوا إلى أرض الخندق. أول واحد نزل ورجل اسمه عمرو بن عبدود، وطأ في صدور المشركين وأخذ ينادي: يا محمد، تزعمون بأن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، لقد جئت مشتاقا لدخول النار، أليس فيكم من اشتاق لدخول الجنة؟ ده اسمه عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود دوت كان لما كانت نساء قريش تخوف الأطفال تذكر لهم اسمه، يعني الأم من قريش تدخل: يا ولا ولا اجيب لك عمرو بن عبدود، يقول لها ادخل خلاص. فكان شديدا يخيف الأطفال والكبار. فنزل عمرو بن عبدود وقال: يا محمد، أخرج لي من يبارزني فقد اشتقت لدخول النار. فقام علي بن أبي طالب: أنا أقعد. فأجلسه النبي. فقام علي مرة ثانية حتى أدعوم، نادى مرة ثانية وحتى أمر الصحابة، قام علي: اجلس يا علي. جلس علي. فنادى عمر حتى أمر الصحابة: أدعوم، طفين عمر، طفين الأكابر. لعمر بن عبدود قام له علي بن أبي طالب وقال: استحلفك بالله يا رسول الله الا تحرمني من دخول الجنه، هو يقتلني اخش الجنه. يقول: فنزل علي بن ابي طالب في وسط الخندق، واذا علي يقف على الارض يمسك السيف، واذا بعمر بن عبدود يركب على فرس. وعمر بن عبدود معروف انه لو عرض عليه امران لو عرض عليه امران يختار احدهما. فقام علي وقال: يا عمر، اعرض عليك امرين. قال: ما هما؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: لا. فما هي الثانية؟ قال: أن ترجع ولا تقاتل رسول الله. قال: وهذه أيضا الله أوافقها. قال: إذن الثالثة أن تقاتلني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. قاتلني وأنت عند الفرس وأنا على الأرض. قال: لا. فنزل عمرو بن عبدود وقاتل علي. قال: من أنت؟ تمين؟ قال: أنا علي. قال: ارجع، فلقد كان ابوك ابو طالب صديقي، ارجع فاني لا اريد ان افجع اباك فيك. فقال علي: لا، لكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. فاغتاظ عمرو ثم اشهر سيفا، فاخذ يبارز علي عمرا وعمرو يبارزه حتى على التراب، وتغطى الاثنين بالتراب، والصحابة يقفون هنا والمشركون في طريق الخندق من الجهة الاخرى ينظرون، وعلى التراب والصحابة يرفعون كف الضراعات الى الله جل وعلا. فاذا بالمسلمين يسمعون صيحة عمرو عالية، فظنوا ان عليا قد قتل، فاذا بالتراب ينقشع ورأس هذا الكافر على سيف علي بن ابي طالب. وكان ذلك بداية النصر. شنفع. طيب، اخوك يقول ان شاء الله في افطار اليوم هنا في مسجد السلام، فبقول لي: فعليك بالاطالة حتى اذان المغرب. والافطار كثير جدا، معنى الفساد والافطار. الاخوة والاخوات جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يجزي من ساهم في هذا الإفطار خير الجزاء، وأن يطعمه من جوع، وأن يخلف عليه خير مما أنفق. خلاص أنا أخلص أنا وأتوكل على الله وأنت عاد مخلص وبعدين نمسكه إن شاء الله. ثم نزلت فئة كثيرة من أشداء المشركين إلى خندق. خندق كان عمقه 6 متر، عمق الخندق 6 متر، يعني حفرة عميقة. ومع ذلك جاء أشداء المشركين ونزلوا الخندق وأرادوا أن يعبروا خارج الخندق، فنزل أشداء المسلمين ليقاتلوا هؤلاء، وأول هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل النبي إلى الخندق ليرد هؤلاء عن الصعود إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ النبي قاتلهم من بداية الصباح حتى المغرب، من بداية الصباح حتى المغرب، ولم يصلي النبي الظهر ولا العصر إلا بعد المغرب. ثم قال النبي كما في الصحيحين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا. هي دي المعركة بس، عمرو بن عبدود والمشركين. وإلا فالحق أن الذي نصر النبي في معركة الأحزاب هو الله وحده، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه جل وعلا ويقول: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. نصر الله جل وعلا المؤمنين بجندين، جند الرعب وجند الريح، أو هو جند الريح الذي قذف الله جل وعلا به الرعب في قلوب المشركين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة طبعا، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالملائكة نزلت في بدر ونزلت في أحد ونزلت كذلك في معركة الأحزاب. قام النبي عليه السلام بعد أن زادت الريح ويريد أن يعرف ماذا سيصنع المشركين، فقام النبي عليه السلام وقال للمسلمين حفروا خندق في 4 أيام، وكان يوم برد شديد ويوم هوا شديد ويتعبوا تعبا شديدا وليس لهم طعام، فقال النبي للصحابة: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة أو يكون رفيقي في الجنة؟ مين؟ فما قام أحد. تخيل كده لو قلت لك مين اللي يروح من هنا للقاهرة مش ويدخل الفردوس الأعلى مع النبي؟ مين اللي يعمل كده؟ كلنا ده القاهرة مش، ومين ده؟ احنا العصاة. أمال النبي عصام بينادي على الصحاب، مين بس اللي يطلع ورا الخندق، ورا الخندق يشوف المشركين عملوا ايه؟ من يأتيني بخبر القوم ويكون وعي في الجنة؟ فما قام أحد، محدش قادر يرفع ايده، محدش قادر يقول أما، يقول أنا. فقال النبي ثانية: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ مش الجنة بس، لا ده مع النبي. فما قام أحد. فقال النبي ثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فما قام أحد. مش حد يقوم؟ فقال النبي: قم يا حذيفة. تكليف. قال حذيفة: فلما قال النبي قم لم يكن من إجابة أمر النبي بد. قال: فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ولا تعكر علينا، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني روح ويعني شوف بس من غير ما تعمل اي حاجة، لا تقتل حد ولا تعمل حاجة، روح وتعال. قال: فقمت امشي كأني امشي في حمام. حمام زمان، الحمامات اللي بتاعت الفرس يعني في البرد، يصل حمام يتدفى ويغتسل بالمية سخنة، يعني حاجة حلوة. قال: فقمت كأني أمشي في حمام حتى أتيت فإذا رجل من المشركين يصلي ظهره، فإذا هو أبو سفيان. قال: فوضعت سهمي في كبد القوس وهممت أن أضربه لولا أني ذكرت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعت السهم ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هم لا يقر لهم قدح، قد قلبت الريح خيامهم وأقداحهم. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة، وقد بشرهم اصلا وهو يضرب الارض، يعني النبي اصلا بيضرب الارض، كل الصحابه خايفين. بشر النبي الصحابه بقوله: فتحت لي قصور قيصر، فتحت لي مدائن كسرى، فتحت لي مدائن اليمن حتى اني ارى قصر الابيض من مكاني هذا. الله جل وعلا بشر النبي اصلا بشر الصحابه والصحابة ينشدون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيقول النبي عليه السلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر لهم للأنصار والمهاجرة. اشتد البلاء والنبي عليه السلام استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهما سيدي الأنصار الأوس والخزرج. قالوا ماذا تصنع؟ ماذا تريدون؟ ماذا تقولون؟ نعمل ايه؟ مشركين حوالين من كل مكان، اليهود في الداخل هددوا حصننا، اليهود بنو قريظة لما جاء اليهم المشركون واتفقوا مع يهود بنو قريظة فخذلت يهود بنو قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة وهددوا حصون النبي من الداخل المدينة، والنبي اصلا بيقاتل خارج المدينة، فلم يستطع النبي ماذا يصنع. فقعد لسعد بن معاذ سعد بن عبادة اذهب الى بني قريظة ذكروهم العهد. فذهبوا فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة، فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه انهم قد سمعوا فيك ما يسوؤنا يا رسول الله، سمعنا فيك ما يسوؤنا يا رسول الله، قال النبي ابشروا ابشروا يا معشر المسلمين، طالما النبي سب ابشروا يا معشر المسلمين. وكان هذا بداية الفتح. وبالفعل استشار النبي السعدين، خلاص قريظة سبوا النبي خلاص بايعوا، طيب نعمل ايه مع المشركين؟ قال النبي لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ أأصالحهم صالح غطفان على أن يأخذوا ثلثي خراج المدينة ونقاتل نحن قريش؟ يعني غطفان اللي تعاونت مع قريش ترجع، الإنجليز يرجعوا ونحارب احنا أمريكا لوحدنا، بس نعطي الإنجليز ثلث ما يخرج من المدينة، نعطي غطفان ثلث ما يخرج من المدينة. فقال سعد يا رسول الله والله لقد كنا مع هؤلاء مشركين على الشرك، وما كانوا يطمعوا ان يأخذوا من المدينة تمرة واحدة الا عطاء منا او اكراما منا او بيعا وشراء، ابعد ان اسلمنا وهم على الشرك نعطيهم اموالنا؟ لا والله لا يكون ذلك يا رسول الله. فاستبشر النبي بهذا وقال ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. ثم ظهر نصر الله جل وعلا للمسلمين، فلما رأى أبو سفيان أن العتاد قد وقع والخيام قد طارت والأقداح قد وقعت والبرد قد اشتد، قال والله ما أراني إلا راجع، ما أراني إلا راجع، سأرجع ولن أقاتل. ولكن أبى الله جل وعلا أن يرجع المشركين وهم أعداء، ممكن يرجعوا يتفقوا بعد كده، لكن الله جل وعلا أبى أن يرجعوا إلا هم أعداء. فأظهر الله جل وعلا جندا من جنوده، واحد من المشركين من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود أو نعيم بن مسعود الغطفاني، جعل الله جل وعلا نصرا مؤزرا فرقة للمشركين على يديه. جاء نعيم بن مسعود وقد أسلم في المعركة وقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا نعيم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، يعني انت لو جيت معانا انت رجل من ضمن الف، لكن اذهب وانت لم يعرفوا اسلامك فخذل عنا ما استطعت. قال اجل يا رسول الله. فذهب نعيم بن مسعود الى قريش وقال انتم تعلمون لا تتهموني في شيء، وانتم تعلمون اني من غطفان، ولكن جئتكم ناصحا امينا، ان قريش قد اتفقت، جاء في البداية لليهود وقال يا معشر يهود أنتم تعلمون أني من غطفان ولا تتهمونني؟ قالوا نعم. قال إن قريش وغطفان لو لم ينصروا لرجعوا وتركوكم وقتلكم محمد، يعني أنتم أهل البلد، أنتم موجودين في المدينة، لو إن قريش وغطفان وجدوا هزيمة هيفروا ويتركوكم، وانتم عددكم 600 سيقتلكم محمد، طيب نعمل ايه؟ قال ارى نصيحة مني، ارى ان تبعثوا الى قريش والى غطفان ان ترسل كل واحدة منهم يرسل اليكم 10 من خيرة رجالهم ليكونوا رهينة عندكم حتى لا يفروا ويدعوكم. قالوا الرأي ما رأيت يا نعيم، صح ده صح، لكن اكتموا خبري. ثم اسرع نعيم الى قريش والى غطفان، قال لقريش ان اليهود قد ندموا على إخلاف العهد مع محمد، وقالوا سنرجع إلى عهدنا، وحتى تعلم صدقنا يا محمد سنأخذ عشرة من قريش وعشرة من غطفان ونعطيهم إليك. فماذا نصنع؟ قريش وغطفان بتقول ماذا نصنع؟ قال إذا أتتكم اليهود يطلبون منكم ذلك فلا تعطوهم، فإنهم سيسلمونهم لمحمد ليقتلهم. فلما أرسلت بالفعل اليهود تطلب من قريش ذلك قالوا لقد صدقنا نعيم. فلما أبت قريش ذلك قال اليهود لقد صدقنا نعيم، فرد الله جل وعلا المشركين ببغضهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعب الشديد الذي عانه الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، وما أن وضع النبي سيفه حتى أتاه جبريل وقال يا رسول الله أوضعتم السلاح؟ أوضعتم السلاح؟ خلاص الحرب خلصت؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد، ملكة كانت تحارب معاكم لسه ما وضعت السلاح. إن الله يأمرك يا رسول الله أن تذهب مع المسلمين ها هنا. وأشار جبريل إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق الصحابة ليؤدبوا يهود بني قريظة، وهذا الذي سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم عن يهود بنو قينقاع الذي أدبهم النبي بعد بدر، ويهود بنو النضير الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، ثم يهود بنو قريظة الذي أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خالدة تكتب والله بمداد الذهب في صفحات النور، هي عبارة عن طمأنينة لكل الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها للصحابة الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني خلاص لن يستطيع مشرك أن يأتي إلينا، بل من الآن سنغزو هؤلاء المشركين. وبالفعل حدثت عدة غزوات بعد غزوة الأحزاب، نصر الله جل وعلا فيها المسلمين، ودانت الجزيرة العربية للمسلمين، دانت الجزيرة العربية كلها للمسلمين. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ النبي تأديب اليهود ثم أدب المنافقين، ثم انطلقت دعوة الله جل وعلا خارج الجزيرة العربية إلى الرومان، وهذا الذي سنتحدث عنه في اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.